بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن، حيث نسعد وإياكم بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيب جامع قباء بالمدينة النبوية. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله سيد فهد، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
كنا بدأنا بالأمس الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. دائما يرتبط بهذا الموضوع قصة عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وجاء ذكرها في السنة النبوية المطهرة، لكن نود أن نتوقف مع الآية التي لها علاقة بالموضوع ما دام حديثنا عن آيات الحج. في قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ارتبط اسمهما بالكعبة وبالبناء، نبدأ الحديث عنهما
عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الخبر والحديث عن هذين النبيين الكريمين، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عرف بأنه أبو الأنبياء، لأن الله جل وعلا قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصر الله الأنبياء بعد خليل الله إبراهيم في ذريته، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله بأمور أشهرها أنه قدم جسده للنيران، وقدم ماله للضفان، وقدم ولده للقربان، وفي كل هذه الثلاث كان يبتغي رضوان الرحمة، ولهذا زكاه الله جل وعلا. ولعل هذه الثلاث هي المقصودة بقول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكلمات الله أوامره بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن على أكمل نحو وأعظم وجهة قال له ربه: إني جاعلك للناس إماما. والإمامة في الدين أمر عظيم مطلوب تشرد إليه الأعناق. من ذريته صلوات الله وسلامه عليه الإبنان الكريمان إسماعيل وإسحاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسنين الحسن والحسين، ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: إن أباكما، يقصد خليل الله إبراهيم، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أما إسماعيل فقد تحرر من هذا أنه ابنه إبراهيم. فإسماعيل أثنى الله جل وعلا عليه في سورة مريم بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذه عبارات ثناء عظيمة جليلة من رب العالمين لهذا العبد الصالح إسماعيل ابن إبراهيم. وكفى إسماعيل شرفا أن الله أراد أن يكون من ذريته خليله وحبيبه وشفيعنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم يردد هذا كثيرا: ابن بني إسماعيل إن أباكم كان راميا. فالانتساب إلى إسماعيل والد العرب المستعربة شرف عظيم. هذا ما يمكن أن يقال إجمالا قبل الحديث عن البيت عن هذين النبيين الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أنبياء الله أجمعين.
كذا عارض، خلونا نقول في الطريق عارض، لما قال أرمو بن إسماعيل كان يقصد من؟ ألم يكن يقصد أحد أحطان؟
نعم، كان يقصد أحطان من باب التغليب، لأن إذا أطلق العرب يقولون أنهم من ذرية إسماعيل من باب التغليب. وإن كان العرب كما لا يخفى عرب عاربة وعرب مستعربة، ولكن إسماعيل أخذ العربية من جرهم، والأصل أن العرب ينتسبون إلى يعرب ابن قحطان. فمن هذا الباب لعله قيل من باب التغريب، إلا كما قلتم قالها في المدينة وكان يخاطب الأنصار، والأنصار يمنيون بالاتفاق.
طيب، لفت نظري أيضا في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. سؤال ربما يسوقنا للحديث عن قصة بناء البيت. قوله القواعد كأنه شعر أن القواعد كانت موجودة.
نعم، وهذا الذي يعني لو ناقشناه عقليا أستاذ فهد، لو قلنا إن إبراهيم عليه السلام أول من بنى البيت، بمعنى أن البيت لم يكن موجودا أصلا ولم يبنى قبل إبراهيم، ما الإشكال الذي ينجم؟ الإشكال الذي ينجم بكثرة معنى هذا أن البيت إذ قلنا إنه غير لم يكن موجودا قبل إبراهيم، قطعا لم يحج قبل إبراهيم. يعمل يعني يلزم من هذا لزوما لا انفكاك منه أن الأنبياء من نوح إلى إبراهيم لم يحج، وهذا بعيد جدا مع ورود الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صالحا حج. وعلى هذا فيكون وصالح بالاتفاق قبل إبراهيم، فعلى هذا لا يمكن أن يقال إن البيت أول من وضع لبناته إبراهيم، تظهر لي أن هذا صعب جدا لا يستقيم. والذي يبدو أن أول من وضع البيت وضعته الملائكة لآدم، فلما أهبط إلى الأرض وهناك بيت في السماء تطوف به الملائكة، بني هذا البيت ووضع لخليل آدم حتى يعبد الله جل وعلا فيه، حتى يعبد الله جل وعلا حوله وعنده ويحج إليه. لأن لو قلنا إن إبراهيم لم يكن هناك بيت قبل إبراهيم لقلنا إن الحج لم يكن قبل إبراهيم، وهذا بعيد. لكن قول الله جل وعلا القواعد كأن البيت كان موجودا ثم لعارض كالطوفان أو غير الطوفان، لأنه بعض الفضلاء يقول الطوفان أذهب معالمه، وأنا مقبول، لكن ماذا نقول في الأنبياء الذين بعد الطوفان إذا كان لا يعرف البيت؟ هذا صعب، من هؤلاء يحجوا. ولهذا أصلا في قواعد العلم العامة وفي قضية تصدر الإخبار عن الله ورسوله لابد من استصحاب جميع الأدلة واستصحاب جميع النصوص التي تعنى بالقضية، حتى لا يصبح هناك خلل في الاستنباط. لأن الإنسان إذا أغفل نصا نجم عن ذلك يعني أصبح الاستقراء ناقص، فهذا ستكون نتيجة جمع الأدلة ناقص، بدهي أن تكون النتيجة ناقصة ولا تفي بالغرض. لكن جمع الأدلة بكلياتها بكاملها يضفي أو ينجم عنه يعني خبر حسن.
يعني مثلا نقول أن قصة البيت بدأت
من آدم،
من آدم،
من آدم، هذا الذي يظهر أن الملائكة بنت البيت وضعته لآدم، حج إليه آدم، حج إليه الصالحون من آدم إلى نوح، تبدلت الأرض شركا، بعث نوح، حج نوح، حج بعده الأنبياء كصالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت معالمه، فأمر الله الخليل أن يرفع القواعد. إذن ما المزية لإبراهيم؟ أن أحدا لم يبني البيت غيره من البشر، لم يبني أحد غيره من البشر البيت، هذا الذي يتحرر والعلم عند الله. فيكون قول الله جل وعلا كما تلحظ وإذ يرفع، ولم يقول وإذ يضع، ويعني كل أحد من فارس في اللغة يعرف الفرق بين يضع وبين يرفع. لأن يرفع كما قلت أنت في أول السؤال أن هذا يشعر أن هذه القواعد موجودة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، رفع إبراهيم القواعد من البيت. تأتي أمور الآن استصحب النصوص. الله يقول في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إذا من الذي حدد لإبراهيم مكان البيت؟ رب العزة والجلال، لكن البيت كان موجودا وإنما دل عليه. كيف دل عليه؟ لا نعلم في ذلك أثر مرفوع، لكن قال بعض العلماء إن سحابة أضلت مكان البيت وهذا ليس بعيد، وقال بعض من جاءت ريح كنست المكان الذي حدد له البيت، الذي نحن على يقين منه أن الله جل وعلا هو الذي عين مكان البيت لإبراهيم. أن الله جل وعلا هو الذي عين مكان البيت لإبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.
فبالتحديد المقصود به أنه ترك إسماعيل عنده ولا للبناء؟ أصلاً إتيانه بإسماعيل وأمه إلى هذا المكان دليل على أنه يعرف المكان.
ما يعرف المكان، لكن هو الآن يعرف أن المكان في مكة، لكن لا يعرف تحديد البيت.
فهو أمر بأن يضع إسماعيل،
وكان يعلم أن البيت هنا، بدليل أنه قال رب إني أنزلت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومعلوم أن البيت لم يكن موجودا، لأن إسماعيل بنى مع أبيه البيت
بعد أن كبر.
وإبراهيم يقول هذا العبارة وإسماعيل يومها رضيع مع أمه قبل أن تخرج زمزم، لكنه كان يعلم أن البيت هنا في الوادي. لكن السؤال قلنا تحديد مكانه، تحديد مكانه بالضبط ليبدأ العمار، ليبدأ البنيان، هذا الذي ترك مؤخرا. إبراهيم علم أنه لما أتى يعني ما أتي به إلا ليبني البيت، لكنه لم يأتي الأمر ببناء البيت، وإنما ابتلي، لأن حتى ينال فضيلة أنه أول الخلق يبني البيت لابد من امتحان قبله، لا بد أن يتجاوز محنة حتى يقلب ذلك اللسان. فأمر أن يأتي بابنه الوحيد وزوجته ويترك بأمر الله في هذا المكان. فقبل ثم توارى على قول المسلمين حتى لا يرونه وحتى لا يتأثر، واستقبل مكان البيت عموما. واستقبال الجهة لا يلزم منه معرفة تحديد المكان، كمان استقبل نحن رأينا البيت غربا في الرياض جنوبا في المدينة وهكذا. فقال ربنا إني أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة إلى آخر الآيات. ثم إنه عاد عليه السلام إلى الشام، ثم رجع بعد أن كبر إسماعيل، ثم تبدأ قصة بناء البيت. فلما رجع لم يجد إسماعيل، كانت هاجر قد ماتت، وجد زوجه أي زوج إسماعيل، طبعا زوج أصح من زوجها لأن لغة القرآن. فسألها عنها عن إسماعيل، قالت ذهب يحتطب لنا أو يبحث لنا عن رزق يعني في شأن البيت. فقال لها وكأن سألها عن طعامهم، فشكت عن حالهم، شكت أنهم في ضيق وكرب. فقال إذا جاء إسماعيل فأقريه من السلام وقل له غير عتبة بابك. رجع جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، سألها أخبرته، قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، فطلقها تزوج غيرها. فجاء إبراهيم مرة أخرى ووافق أن إسماعيل لم يكن موجودا مثل النزلة الأولى، سألها فحمدت الله وأثنت عليه. هذا الثناء والحمد على الله استعطف إبراهيم، أخرج مكنون دعائه، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال صلى الله عليه وسلم نبينا معقبا قال فلا يخلون أحد بهما في مكة إلا لم يضره، بمعنى أن الإنسان إذا اقتصر على اللحم والماء في أي مكان في الدنيا يتأذى، لكنه إذا اقتصر على اللحم والماء في مكة لا يتأذى بدعاء خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. ثم عاد ثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة، فاستلمه وقبله كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده. ثم قال له أي بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا، وأشار إلى أكمة في الأرض. فقال يا أبتي أطع ربك. قال وتعني، هذا أدب حوار، أدب عرض، أدب تربية الأبناء على أنهم يقبلوا الأمر الشرعي لأنه أمر شرعي. هذه التربية نجم عنها أن إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه، هذا خروج عن نص قليلا، إني أرى في المنام أني أذبحك، كان جوابه، وهذا ينبغي من يفسر القرآن ينتبه إليها، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل يا أبتي افعل ما تريد، لأن إسماعيل أراد أن يعبد الله ولم يرد في غاصر الأمر أن يطيع أباه. وفرق، وإن تعلم أنت كثير من قادة الجيوش الآن يقتلون، جنود الجنود يقتلون ويذبحون لأمر القادة، فهو يطيع قائده ويقبل طاعة عسكرية عمياء كما يقال، لكنها ليست طاعة لله، سوف نرى عن صحة الأمر مثلا. فكثير تجد من يفعل ما تريد، لكن إسماعيل كان مؤدبا في الجواب، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، فقولك لو كان الأمر لك كأب هذا يقبل الأخذ والعطاء، لكن لما كان أمرا إله وجه هذا لا يقبل الأخذ والعطاء. فقال يا أبتي افعل ما تؤمر، نعرض الأمر، قال أطع ربك، فبنى البيت، فأخذ كما قال الله وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهذا يشعر تقبل إبراهيم لأنه هو الذي يباشر، وإسماعيل أن يعينه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتم بنيان البيت.
نعم. أيضا خروج على النص، ما أنت ذكرت الخروج على النص، العلم الحديث دائما يتحدثون عن هذه القضية، لست في مجال التأييد أو الرفض لما يطرح من مسألة أن الكعبة مركز الكون، وأن الله تعالى لما بنيت الكعبة أمر الكون أن يطوف حول الكعبة، حتى سمى بعضهم الطائف بالطائف لأنها كانت هي مركز بداية الطواف، لا غير ذلك من هذه القضايا. موقفنا من مثل هذه القضايا
لا يرد دليل شرعي ظاهر يمكن الركون إليه في هذه المسألة. وبعض من تصدر لهذه الأمور هو يتكلم بعاطفته أكثر مما يتكلم من دلائل علمية. ومعلوم أن الحديث في الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالاستنباط، وإنما يعرف بالخبر الصحيح. مثل هذه الأمور التي سلفت وقعت وكانت ما يمكن استنباط ولا نهم نشهدها، لابد في هدم الاستدلال بخبر صحيح. لكن بعضها قد يقبل له قرائن له شواهد تقبل، أما على إطلاقها كما يقولون فهذا يعني ليس بعيدا أن تكون مكة أوسط الأرض، لأن الله قال تنذر أم القرى ومن حولها، لكن أن يقول أن الأرض تطوف حولها أو الطائف سميت بهذا فأظن لا تكلف ما أنزل الله به من سلطان.
البيت مر عليها أحداث تاريخية كثيرة سواء قبل بنائه أو حتى بعد بنائه، هنا أشرنا إلى شيء من الأحداث قبل البناء.
نعم، البيت رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال إنسان له البناء إذا تقادم عهده وأراك خالدة على الأيام. أراد الله أن يبقى هذا البيت ومر بأحداث تاريخية عظيمة، لكن نقول ما يقرب مر بقضية أبرعة، ألم ترك ربك بأصحاب الفيل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أصحاب الفيل، ومع ذلك قال الله له ألم ترى، فأنزل الله جل وعلا خطابه لنبيه منزلة الشيء المرئي، وهذا من أعظم يعني القرائن ودل على أن الله جل وعلا يحب أن يعرف عباده منه أنه صادق. تصديق الله جل وعلا من أعظم القربات، والذي جاء بالصدق وصدق به. بعد ذلك من هذا الحدث عقبهم الله ناقشا هذه الملحظ مهم، لأن قصة أبرهة مشهورة لكن عند خبر مهم، هو أن الله عذبهم بالطير ولا يوجد أحد استغفرهم. يوم ما خوف أحدا من ذريته أو من قرابته أو من
بالطير،
لكن لما جاءوا لبيت جعله الله للناس أمنا خوفهم الله من حيث يأمنوا، فلو قابلتهم سباع بلال وحوش كواسر لربما خاف منها وهربوا، لأنها مظلة قتل مظلة هلاك، لكن أن تظلهم طير لا يمكن أن تكون مظلة هلاك، ما في أحد يخوف أحد الطير. انتبه يا بني من الحياة، انتبه من العقارب، انتبه من الكواسر، انتبه من الوحوش، لكن ما في أحد يبعث ابنه ويقول له انتبه من الطيور. لكن لما أتوا لبيت آمن أرادوا أن يهدموه خلصوا من الله من حيث يأمنون، هذه أجل ما ممكن أن يقال، والحديث له بقية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة الغد، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.